تفاوت هذه الرتب إنها بسبب تفاوت تلك الأوصاف. ونحن نعلم أن الأئمة ليسوا سوى، وأن طلبة العلم ليسوا سوى، وأن أحد الناس ليسوا سوى، فيختلفون من حيث قوة الحفظ من عدمها، كذلك أيضا من حيث الإمامة في الدين وهي لها علاقة بالعدالة وهكذا. ومن هنا نشأ ما يسمى بأصح الأسانيد. فنظر أهل العلم إلى بعض الأسانيد فوجدوا أنها غاية في القوة، يرويها رواة لهم مكان عند أهل العلم من حيث العدالة والضبط. فهذه الأسانيد صارت مثل الذهب في الندرة، وكذلك أيضا في الجودة، بل كالذهب الخالص. فرأوا أن الأحاديث التي تروى بهذه الأسانيد تكون غاية في القوة. ذكرنا ليلة أمس أن الشيخ الإسلام بن تيمية قال عن الحديث الذي يتسلسل بالأئمة، يعني هي إحدى القرائن التي إذا احتف بها خبر الآحاد صار يفيد العلم. المقصود به مثل هذه الطبقة. فلهذا نظر بعض العلماء إلى بعض الأسانيد فأخذوا من شدة إعجابهم بها يقولون هذا أصح الأسانيد، وبعضهم يقول هذا أصح الأسانيد، وبعضهم يقول هذا أصح الأسانيد. فاختلفت عبارات الأئمة بسبب جودة هذه الأسانيد. فبعض أهل العلم أطلق على إسناد بعينه أنه أصح الأسانيد، والآخر أطلق على إسناد آخر، وثالث ورابع وخامس وهكذا. فاجتمع عندنا قرابة 20 إطلاقا، يعني على 20 إسنادا. الحافظ العراقي رحمه الله جمع منها 16، والحافظ بن حجر زاد 4، فصارت عدتها 20، مما قيل عنه أنه أصح الأسانيد. الحافظ العراقي لما جمع هذه الأسانيد 16 ذهب إلى كتب الحديث التي تروى، فجمع الأحاديث التي تروى بهذه الأسانيد التي قيل عنها إنها أصح الأسانيد، فاجتمع عنده كتاب سماه تقريب الأسانيد، وكأنه أراده لابنه أبي ولي الدين أبي زرعة ليحفظه، فيجتمع عنده الأحاديث التي هي غاية في القوة كما يقال أصح الصحيح. ثم شرع الحافظ العراقي يشرح هذه الأحاديث التي رويت بهذه 16 إسنادا. بطبيعة الحال ستكون عدة الأحاديث كثيرة، لأن الإسناد الواحد تروى به عدة أحاديث، فلا أدري كم عدة هذه الأحاديث ولكنها كثيرة. شرحها في كتابه طرح التثريب، ولكنه توفي رحمه الله ولم يتم الكتاب، وأتمه بعده ابنه ولي الدين أبو زرعة، وهو إمام، وهو من شيوخ الحافظ ابن حجر رحمه الله الجميع. من هذه الأسانيد التي قيل عنها إنها أصح الأسانيد السلسلة الذهبية المعروفة التي وصفها البخاري بأنها سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن ذلك أيضا الزهري عن سالم عن أبيه، أبوه هو عبد الله بن عمر، من ذلك أيضا محمد بن سيرين عن عبيده السلماني عن علي، وهكذا في عدة أسانيد كلها مما قيل عنها إنها أصح الأسانيد. وقد اجتهد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في جمع هذه الأسانيد وزاد عليها أشياء من وجهة نظره، وقد يخالف في بعضها، فيمكن مطالعة مثل هذه في تعليقه سواء على ألفية السيوطي أو على اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. يلي هذه الطبقة التي هي أصح الأسانيد طبقة أسانيدها صحيحة ولكن لا يقال عنها إنها من أصح الأسانيد، مثل لها برواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. هذا الإسناد احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري، فهذا دليل على أنه إسناد صحيح ولكن على شرط مسلم وليس على شرط البخاري، البخاري لم يحتج بهذا. و يعني مثل الحافظ بن حجر أيضا برواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى. جده هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. دون هؤلاء في الرتبة رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. أبو هريرة صحابي بلا شك، وأبوه أبو صالح أبو سهيل، أبو صالح اسمه ذكوان السمان، هو من الثقات الحفاظ. لكن الإشكال في سهيل، فسهيل فيه خفة ضبط، فلهذا هو دون الرتبة التي قبله كرواية حماد بن سلمة مثلا عن ثابت عن أنس. كذلك أيضا يشبه مثل هذا رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فسهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن احتج بهما أيضا مسلم، ولم يحتج البخاري، وعلى وجه الخصوص أنا متأكد من عدم احتجاج البخاري بالعلاء بن عبد الرحمن. وأما سهيل بن أبي صالح فالذي يغلب على ظني أيضا أن البخاري لم يحتج به، ولكن يبقى أيضا للحافظة يعني إمكان الوهم يعني في مثل هذه الحال. على كل حال دون هؤلاء أيضا أو دون هذه الطبقة، الطبقة التي يمكن أن يوصف حديثها بأنه حديث حسن لذاته، وهذه الطبقة هي التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الكلام على الحديث الحسن. لكن هناك من أهل العلم من لا يفرق بين الحسن والصحيح، فيدرجون الطبقة التي بعد هذا في الحديث الصحيح. مثل ماذا؟ مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو مثل رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر مثلا، أو مثل رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فهذه الأسانيد موصوفة بأنها أسانيد حسنة، ومن لا يفرق بين الصحيح والحسن كابن خزيمة وابن حبان على سبيل المثال يدخلون هذه في حيز الصحيح. فنجد بعض الأسانيد أو بعض الأحاديث التي رويت بهذه الأسانيد موجودة في صحيح ابن خزيمة وابن حبان وموصوفة بأنها صحيحة، لأنهما لا يفرقان بين الصحيح والحسن. بل حتى البخاري ومسلم لا يفرقان بين الصحيح والحسن، ولكن لمهابة الصحيحين لا يجوز لنا أن نقول عن بعض الأحاديث التي في الصحيحين إنها حسنة أو حسنة لغيرها أو صحيحة لغيرها أو ما إلى ذلك، نجري عليها مثل هذه الأحكام. لماذا؟ لأنه كما قلت ليلة البارحة اتفاق الأمة على تلقي هذين الكتابين بالقبول، وبخاصة كما قلت من أحد الأمة أولئك العلماء الذين مروا على أحاديث هذين الكتابين ولم ينقدوا تلك الأحاديث بشيء، ويستثنى من ذلك الأحاديث التي قلنا إنها يمكن أن تتجاذبها أنظار أهل العلم. طيب، أنا قلت إن رتب الصحيح تتفاوت بالنظر إلى تلك الأوصاف، يعني الأوصاف التي تقدمت في حد الحديث الصحيح. قلت إنها يمكن أن يكون ذلك بالنظر إلى الإسناد، يعني عدالة الرواة، ضبط الرواة، فنجعل الصحيح مراتب كما قدمت، أو يمكن أن يكون الصحيح مراتب لكن بالالتفات إلى من أخرج الحديث الصحيح. كيف؟ نقول ننظر، فالحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه أقوى مما انفرد به البخاري، والذي انفرد به البخاري أقوى من الذي انفرد به مسلم. كم صار عندنا من رتبة الآن؟ ثلاث مراتب. والحديث الصحيح وهو على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه أقوى من الحديث الصحيح الذي على شرط البخاري ولم يخرجاه، والحديث الصحيح الذي على شرط البخاري أقوى من الحديث الصحيح الذي على شرط مسلم ولم يخرجاه. كم صار عندنا الآن من مرتبة؟ ست مراتب. أضف إلى ذلك الحديث الذي على شرط مسلم ولم يخرجاه، صار عندنا ست مراتب. هناك مرتبة سابعة وهو الحديث الصحيح لكن ليس على شرط البخاري ومسلم، وإنما على شرط من دونهم. فصار عندنا الآن سبع مراتب، لكن هذا بالنظر إلى من الذي يخرج الحديث، وهذا في الجملة، ولكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. يعني من كان دوما هو الأعلى وهو الأقوى يمكن أن يكون مفوقا في مثل هذه الحال. كيف؟ يعني يمكن أن نجد حديثا انفرد به مسلم وهو من حيث الأصحية أصح من حديث آخر انفرد به البخاري، قد يكون هذا موجودا، لكن العبرة بالكثرة. والقاعدة العامة التي يسار عليها وهي أن ما يخرجه البخاري يكون أقوى مما يخرجه مسلم، هذا من حيث العموم، ولكن ليس على كل حديث بعينه، لأن قد يكون في بعض الأحاديث ما يخرج عن هذا التقعيد، ولهذا نص على أنه قد يعرض المفوق ما يجعله فائقا. المفوق هنا هو مسلم، فقد يعرض له في بعض الأحيان ما يجعله فائقا على البخاري، لكن في أحد أحاديث وليس في كل الأحاديث أو على وجه العموم في الأحاديث. قال: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. هل نظرتم؟ يعني هذا كله بسبب النظر إلى تفاوت هؤلاء الرواة في الرتبة. إذن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم، نعم هذا صحيح، فشرط البخاري أقوى من شرط مسلم. وهنا يحصل كلام لأهل العلم في مثل هذه المسألة وفق الآتي: فهم نظروا إلى الكتابين وإلى كلام أهل العلم عنهما، فمعظم أهل العلم قدموا صحيح البخاري على صحيح مسلم، لكن هناك من جاء في كلامه ما يستشف منه تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري، مثل كلام أبي علي النيسابوري حينما قال: ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم. هذه العبارة التي جاءت من مثل أبي علي النيسابوري مجزوم بخطائها لو كانت على ظاهرها، لكن حاول أهل العلم أن يتلمسوا عذرا لأبي علي النيسابوري، قالوا: لعله لا يقصد أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، ولكن يقصد المساواة، هذا شيء. فهذا يعني يمكن أن يكون، ولكن ظاهر العبارة أنه يقصد تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري. فإن كان يقصد هذا فهو لا يقر على كلامه. لماذا؟ لأننا لو نظرنا لصحيح البخاري فإن شرط البخاري في اتصال السند أقوى من شرط مسلم، لأن البخاري يشترط اللقاء ولو مرة، وأما مسلم فيكتفي بالمعاصرة، وهذا معروف عن شرطهما، وإن كان هناك من قد يخالف من إخواننا من أهل العلم، ولكن هذا الذي جرى عليه عمل الأئمة، وواقع الكتابين يفيد بهذا. فإن كثيرا من الأحاديث التي تعل في صحيح مسلم إنما تعل بسبب وجود احتمال انقطاع في أسانيدها، بسبب أن بعض الرواة قيل عنه أنه لم يسمع من فلان، أو لم يتحقق من سماعه من فلان، وأما البخاري فإنه تجاوز هذا ويسعى للتحقق من سماع الراوي من شيخه، وهذا الشرط في حد ذاته يكفي البخاري أن يكون كتابه على هذا الشرط ويقدم بسببه على صحيح مسلم. كذلك أيضا هناك من فضل صحيح البخاري باعتبار آخر، وهو وجود الفقهيات التي فيه، ولكن هناك من فضل صحيح مسلم من حيث الصنعة الحديثية، لأن مسلما يجمع طرق الحديث في مكان واحد، فإذا كانت الطرق مجتمعة في مكان واحد فإن الناظر في الإسناد يمكن أن يكتشف العلة فيما لو وجد في الحديث علة، ويمكن أيضا أن يستفيد من تقوية الحديث بتجمع هذه الطرق. عرفنا أن هناك من يقدم صحيح البخاري لاعتبار الأصحية، وبخاصة فيما يتعلق بشرط البخاري وقوته على شرط مسلم، وهناك من يفضل صحيح مسلم إن كان من حيث الأصحية فكلامه ليس في محله، واعتذر كما قلت عن أبي علي النيسابوري بأنه لم يفضل، ولكن يمكن أن يكون قصد المساواة. لكن هناك من أهل المغرب، وقيل إن ذاك الذي قال هذا القول هو ابن حزم، من فضل صحيح مسلم، ولكنه حينما نطق بين بأن سبب التفضيل من حيث الصنعة الحديثية، قال: لأنه ليس فيه بعد المقدمة سوى الحديث السرد. فإذن هو أخذ على البخاري تلك التبويبات والتعليقات التي يريدها، وهذا ليس موجودا عند مسلم. فمن حيث الصنعة الحديثية، نعم، من يلتفت إلى الصنعة الحديثية قد يقدم صحيح مسلم، ولكن من حيث الأصحية صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم. ويمكن أن ينظر ويتأكد لأسباب أخرى أو بسبب أسباب أخرى. فالرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم زادوا على 600، وأما الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري ففوق 400 بقليل. كذلك أيضا من حيث الأحاديث التي انتقدت عليهما، فالأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري ومسلم في كتاب التتبع بلغت 220 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على النصف، على 110. أما 110 الأخرى فنصيب البخاري منها فقط 32 حديثا، و78 حديثا هي نصيب مسلم. فهذا يدل على أن كتاب البخاري أقوى من حيث كلام في الرواة أو من حيث الانتقاد للأحاديث، وهذا يدل على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. بعد هذا نأتي لكلام على الحديث الحسن، فلعل أخونا يقرأ.
فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا باعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشابهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف.
طيب، عرفنا الآن في شروط الحديث الصحيح ما يمكن أن يفيدنا في تعريف الحديث الحسن. فنقول إن تعريف الحديث الحسن هو تعريف الحديث الصحيح بعينه سوى شرط واحد، وهو بدلا من أن نقول في الحديث الصحيح تام الضبط في الراوي، نقول هنا خفيف الضبط. فراوي الحديث الصحيح لابد أن يكون تام الضبط، وراوي الحديث الحسن يكون خفيف الضبط، ولكن لابد من وجود الشروط الأخرى. فنستطيع أن نقول إذن عن تعريف الحديث الحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. هذا يسمى الحسن لذاته، يعني على الانفراد. قال وبكثرة طرقه يصحح، يعني إذا كان الحديث الحسن ورد بأكثر من طريق، يعني هذه الطريق حسنة وهذه الطريق حسنة، فبطريقين أو أكثر، ثلاثة أربعة وهكذا، نستطيع أن نقول عن الحديث إنه صحيح لغيره، أي إنه اكتسب الصحة بسبب تلك الطريق الأخرى لا بواحدة من هذه أو من هذه الطرق أو من هاتين الطريقين. فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ما المقصود بهذا الكلام؟ يقول الحافظ بن حجر إننا في بعض الأحيان نجد في إطلاقات بعض الأئمة الجمع بين وصفي الحسن والصحة، مثل ما يحصل من الترمذي رحمه الله حينما يقول هذا حديث حسن صحيح. يقول فإن جمع، يعني جمع الحسن مع الصحة، فللتردد في الناقل حيث التفرد. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن العالم الذي قال عن الحديث إنه حسن صحيح كالترمذي تردد في الناقل، يعني في الراوي، هل هذا الراوي تام الضبط أو خفيف الضبط؟ فلم يجزم بأنه خفيف الضبط ولم يجزم بأنه تام الضبط، وإنما تردد. فكأنه يقول هو حسن أو صحيح، إن لم يكن حسن فهو صحيح، لكن قيده بقوله حيث التفرد، يعني حينما لا يكون لذلك الحديث إلا ذلك الإسناد فقط. أما لو كان للحديث أكثر من إسناد مثل ما قال وإلا فباعتبار إسنادين، فيعني أن الحديث بإسناد حسن وبإسناد صحيح. طبعا هذا توجيه الحافظ بن حجر بناء على كلام لأهل العلم الآخرين، لأنهم لما وقفوا على عبارة الترمذي هذه أشكلت عليهم، فذهب أهل العلم يتلمسون توجيها لعبارة الترمذي. فمنهم من قال إنه متردد في الحكم على الراوي، ومنهم من قال بل هو يعني أنه بإسناد حسن وبإسناد صحيح. لكن كل هذا اعترض عليه من قبل بعض أهل العلم الآخرين، فقالوا هناك أحاديث لا يشك إطلاقا في صحتها. لماذا؟ لأنها بلغت الدرجة العليا، يعني يمكن أن تكون مثل ما قلنا أصح من أصح الأسانيد، فكيف يمكن أن يقول إنه متردد في الحكم على هذا الحديث؟ هذا لا يمكن. مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فالترمذي قال عنه حسن صحيح، ورواته كلهم بلغوا درجة عليا من حيث العدالة والضبط. طيب، إذن ما المخرج من هذا؟ نقول يمكن يكون باعتبار إسنادين. نقول أصلا حديث إنما العمل بالنيات ما له إلا إسناد واحد، فلا على هذا التوجيه ماشي ولا على هذا التوجيه ماشي. طيب كيف نخرج من هذا؟ هنا يعني جاءت الاجتهادات أخرى من بعض أهل العلم، ولعل من يعني أجودها القول بأن الترمذي يعني بالحسن هنا الحسن اللغوي ولا يعني الحسن الاصطلاحي. الحسن اللغوي ولا يعني به الحسن الاصطلاحي. لكن هناك من اعترض أيضا على هذا وقال إذا كان المقصود الحسن اللغوي فإن الترمذي يقول هذا الكلام عن أحاديث تتعلق مثلا بالعقوبات وبالوعيد بنار جهنم عذنا الله منها وما إلى ذلك، وهذا لا يقال عنه إنه حسن من جهة اللغة. أنا أقول إن المسألة فيما يتعلق بالحسن اللغوي يمكن تكون أعم من هذا، وأنا نظرت كما نظر غيري ممن اجتهد في هذه المسألة، لأن هناك من عمل رسالة بأكملها، رسالة دكتوراه في الحديث الحسن، والحديث الحسن مشكل عند أهل العلم من القديم، وفي كتب المتوسطات والمطولات تفصيل طويل لا أستطيع أن آتي عليه في هذه العجالة لأن الوقت يمر ما شاء الله، وتعرفون أن النخبة عبارة عن متن مختصر، فمحل الإسهاب فيه كتب المطولات، ويمكن أن تراجعوا بعض الشروح سواء من بعض شروحي أنا أو غيري من المشايخ وطلبة العلم الذين تكلموا أو شرحوا مثلا ألفية العراقي أو ألفية السيوطي أو حتى اختصار علوم الحديث لابن كثير، والحمد لله من تطلب ذلك وجده في مواقع الانترنت وفيه تطويل في هذه المسألة. لكن أنا أذكر لكم اللغز في هذا، وهو أن الإشكال عند هؤلاء العلماء أنهم ربطوا الحسن عند الترمذي بالحسن عند ابن الصلاح، هذا هو كما يقال مربط الفرس. فنحي تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن ثم بعد ذلك تخرج من الإشكال. كيف تخرج من الإشكال؟ تقول إن الترمذي يعني بالحسن شيئا غير المعنى الاصطلاحي الذي يلتفت للنظر في الإسناد، لأن هذا التعريف الذي ذكرناه قبل قليل إنما هو تعريف ابن الصلاح ومن جاء بعده، وأما الذين قبل ابن الصلاح فكل منهم له تعريف. الترمذي له تعريف كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، والخطابي له تعريف، وابن الجوزي له تعريف، وبعض العلماء الآخرين نجد أنهم يطلقون الحسن على ما يتعلق بتفرد الراوي وإغرابه على الآخرين في بعض الروايات وهلم جرى. مسألة طويلة الذيل لا أستطيع أن آتي عليها في هذه العجالة، ولكن أستطيع أن أقول لكم إن قول الترمذي حسن صحيح ليس فيه تناقض وليس فيه ربط بين مصطلحين لا بد أن يجهز على أحدهما، لا يمكن أن يقال عن هذا الحديث إنه صحيح ويوصف بالحسن أيضا لمعنى آخر، إما لأجل تفرد أو لمعنى لغوي أو لغير ذلك من الأمور التي قيلت، وكما قلت محلها كتب المطولات، لكن يكفينا من الحديث شمه في مثل هذه الحال، وأقول فقط وسعوا دائرة البحث في هذه المسألة وستجدون أنه بالإمكان تمرير كلام الترمذي وليس فيه تناقض ولا إشكال إن شاء الله تعالى، لأننا لا نربط الحسن عند الترمذي بالحسن عند ابن الصلاح. فيه بالنسبة للحديث الحسن لغيره يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، فأنا سأسير بمسيرة الحافظ بن حجر حتى لا أستبق الكلام. قال: وزيادة راويهما مقبولة. وزيادة راويهما يعني الحسن والصحيح، يعني إذا كان الراوي الثقة التام الضبط أو الثقة الذي خف ضبطه زاد زيادة فزيادته مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. الآن دخل بنا الحافظ بن حجر رحمه الله في مبحث زيادة الثقة، وزيادة الثقة من أهم المباحث في علم الحديث، وذلك أيها الإخوة أن بعض الأحاديث تأتي أحيانا موصولة من قبل بعض الرواة ومرسلة من قبل بعض الرواة، وأحيانا مرفوعة من قبل بعض الرواة، وأحيانا موقوفة من قبل بعض الرواة، وأحيانا يأتي في متونها زيادة لا يذكرها الرواة الآخرون، مثل ما قلنا عن زيادة زائدة بن قدامة تحريك الإصبع. فهناك من يطلق القول ويقول زيادة الثقة مقبولة، وإطلاق القول هكذا ليس مقبولا، وإنما المسألة فيها تفصيل. فبعض أهل العلم يقسم الزيادة إلى ثلاثة أقسام، فيقول هناك زيادة منافية من كل وجه، مثل ما لو جاء حديث ينافي الحديث الآخر. ما مثاله؟ مثاله حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث اختلف فيه، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة رضي الله تعالى عنها تخبر عن نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. وجاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فصار هناك إشكال في مثل هذه المسألة. خلاصة ذلك أنهم قالوا حديث ابن عباس من جهة إسناده صحيح، ولكن ابن عباس أخطأ، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال. فإذا الآن هنا فيه منافات من كل وجه، يعني لا يمكن أن نقبل حديث ابن عباس إلا برفض حديث ميمونة، أو نقبل حديث ميمونة إلا برفض حديث ابن عباس. خلاصة ذلك أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، يعني لم يكن أحرم بعد. وأما حديث ابن عباس فإنه خطأ من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عرفنا الآن هذه الزيادة التي فيها منافات. طيب، الزيادة التي ليس فيها منافات هي الزيادة التي تكون من بعض الرواة على رواة آخرين، ولكن دل ذلك على أن بعض الرواة حفظ وأن بعضهم لم يحفظ، أو أن بعضهم أورد الحديث تاما وبعضهم كسل عن إيراد الحديث تاما. لكن هنا لابد أن يكون فيه قرينة تدل على ذلك. أحيانا تكون القرينة واضحة، مثل ما لو روى الحديث الذي فيه الزيادة ثلاثة والحديث الذي ليس فيه زيادة ثلاثة مثلا، أو قولوا أربعة خمسة عشرة، المهم أنه متى توبع الراوي بالزيادة، يعني لو كان الذي زاد الزيادة راويان أو أكثر قبلت الزيادة لا إشكال. لكن المشكلة في الانفراد، حينما ينفرد راوي واحد بتلك الزيادة، هذا هو محل الإشكال. فالفقهاء والأصوليون يقولون ما دام ثقة فزيادته مقبولة. لماذا؟ قالوا لأنه زائد والزائد معه زيادة علم، وهو مثبت والمثبت مقدم على النافي، فيقبلون زيادته ولا ينظرون نظرة أهل الحديث. أما أهل الحديث فينظرون إلى مسألة المجلس ويقولون الأصل في المجالس الحديثية أنها متحدة، ف فإن ثبت أن هذا الراوي الذي زاد هذه الزيادة تلقى هذا الحديث عن ذلك الشيخ في مجلس غير ذلك المجلس الذي أخذ فيه أولئك فلا بأس. مثل ماذا؟ مثل حينما روى سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، ثم جاء الرواة الآخرون كيونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وأبي الأحوص وزهير بن معاوية وغيرهم من تلاميذ أبي إسحاق السبيعي، فرووا هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي نفسه، فجعلوه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوه موصولا. طيب، سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج جبلان في الحفظ والإتقان، يعني هما على رأس الهرم في الحفظ والإتقان، لا يوازيهما هؤلاء الذين رووا الحديث موصولا. لكن تبين في رواية شعبة أن ذلك المجلس الذي روى فيه ذلك الحديث عن أبي إسحاق كان غير ذلك المجلس الذي روى فيه الآخرون ذلك الحديث، فصحح أهل العلم رواية من وصل وقالوا إن رواية شعبة وسفيان جاءت على سبيل السؤال لأبي إسحاق السبيعي وجوابه لهما، ولم يكن أبو إسحاق يقصد التحديث بهذا الحديث تاما، وحينما حدث به أولئك حدث به تاما. فعرفنا الآن كيف أنه يمكن أن تختلف المجالس الحديثية، فإذا اختلفت فهذه قرينة. في بعض الأحيان ينظرون إلى قرائن أخرى، مثل كون الراوي الذي روى الحديث على وجه يخالف به الآخرين شاركهم أحيانا في ذلك الوجه، ولكن جاء بوجه آخر، فيقول هذا دليل على أنه قد حفظ، مثل رواية الجماعة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة في شاة ميمونة التي ماتت، فقال النبي صلى الله عليه آسف في الفأرة تقع في السمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها. هذا الحديث رواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، يعني الآخرون يرونه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، ومعمر يرويه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. شوفوا إسناد غير ذلك الإسناد. طيب، هل أخطأ معمر؟ قالوا لا، يعني في اختلاف أيضا، يعني من أهل العلم كالبخاري وأبي حاتم الرازي وغيرهما من ضعف حديث معمر هذا وردوه، لكن الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الذهلي قالوا هذا الحديث صحيح وذاك الحديث صحيح ومعمر قد حفظ. كيف؟ قالوا إنه روى ذلك الحديث هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، يعني شارك أولئك ثم جاءنا برواية أخرى غير تلك الرواية، فكونه روى الحديثين هذا يدل على أنه قد حفظ، بالإضافة إلى مجيء الحديث من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا، قالوا هذا يدل على وجود أصل لهذه الرواية عن الزهري. فعلى كل حال، موضوع زيادة الثقة أيها الإخوة من المواضيع الشائكة في علم الحديث، فالحافظ بن حجر حينما يقول هذه العبارة يمكن أن تأخذوها هكذا على وجه السرعة، ولكن اعرفوا أن في الموضوع تفصيلا طويلا جدا، ولا تسلموا بمثل هذا الكلام بأنه زيادة الثقة مقبولة، أو حتى على قول أن ما لم تقع منافية، لأن مفهوم المنافاة هنا قد يختلف فيه، فيفهمون المنافاة كأنها مثل حديث ابن عباس في مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، لكن أهل الحديث يقولون إن هناك شبه منافاة. مثل ماذا؟ مثل ما لو قاموا من مجلس واحد وبعضهم يروي الحديث على وجه وبعضهم يرويه على وجه ويزيد فيه زيادة، مثل ما قلنا عن زيادة زائدة من قدامها الثقفي. الأصل أنهم قاموا من مجلس واحد، شيخهم واحد، 13 راوي ما يذكرون هذه الزيادة ويزيدها زائدة من قدامها وهو واحد، فمثل هذه لا يشك إن شاء الله تعالى في أنها شاذة، كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى الآن في تعريف الحديث الشاذ، ولا تعد هذه من زيادة الثقة. زيادة الثقة مثل ما وصفت رواية معمر، نعم يمكن أن تكون، وخلافها ما قلته عن رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن وزيادة راويهما يعني راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق على التفصيل الذي ذكرته. فإن خولف بأرجح يعني إن خولف راوي الحديث الصحيح أو الحسن أنا قلت ثلاثة أقسام: زيادة منافية وزيادة غير منافية وزيادة فيها نوع منافات. يعني يبدو السرعة يمكن أخذتني، لأن الحقيقة أنا مضطر للسرعة بودي يفصل أكثر. يعني هي زيادة منافية مثل ما قلنا عن حديث ابن عباس، وزيادة غير منافية مثل ماذا؟ مثل حديث معمر، وزيادة منافية مثل رواية زائدة بن قدامة في تحريك الأصبع. فالتي ترد هي الزيادة التي فيها منافات والتي فيها نوع منافات، وأما التي لا منافات فيها فإنها هي التي تقبل. طيب، قال: فإن خولف بأرجح، يعني خولف راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن بأرجح، فالراجح المحفوظ ومخالفه ومقابله الشاذ. طيب، يمكن أن نجعل حديث زائدة بن قدامة مثالا معنا هنا، فنقول إن زائدة بن قدامة خولف بأرجح. من هو الأرجح؟ 13 راوي، 13 راويا لم يذكروا هذه الزيادة، وجاء زائدة بن قدامة فرواها وكلهم قاموا من مجلس واحد. فإذا نستطيع أن نقول عن زيادة زائدة بن قدامة إنها شاذة، وعن رواية 13 بأنها هي المحفوظة. قال: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. يعني إن كان الراوي ضعيفا، الآن نحن خلصنا من رواية الثقة والثقة الخفيف الضبط، يعني راوي الصحيح وراوي الحسن، الآن جاءنا للراوي الضعيف. قال: إن كان الذي خالف ضعيفا فالراجح هو المعروف. لاحظوا يعني هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، استفيدوا منها أو من عنوانها هذا التعريف. فإذا كان الراوي ضعيفا وخالف من هو أولى منه، إما ثقة أو ثقة خف ضبطه، فيقال عن الحديث الذي رواه الثقة أو الثقة الذي خف ضبطه إنه المعروف، ويقال عن رواية الضعيف إنها منكرة. طيب، الآن هذا الكلام بناء على التعريف الذي اختاره ابن الصلاح ومن جاء بعده، لكن هم ذكروا تعريفا آخر للشاذ وللمنكر. ما هو التعريف الآخر؟ التعريف الآخر أن هناك من أهل العلم من يعرف الحديث الشاذ بأنه ما يتفرد به الثقة الذي لا يحتمل تفرده في مثل تلك الحال. فإذا يمكن أن يطلق أيضا الشذوذ على تفرد الثقة، لكن هذا تحته تفصيل، لأن هذا التفرد ينظر فيه إلى معطيات أخرى، حال ذلك الثقة. فالثقات منهم ثقات حفاظ أثبات مثل ما قلت عن أصحاب أصح الأسانيد، ومنهم ثقات دونهم مثل ما قلنا مثلا عن رواية بريد بن أبي بردة، أو رواية حماد بن سلمة، أو رواية سهيل بن أبي صالح، رواية العلاء بن عبد الرحمن، وهكذا. هؤلاء ثقات ولكنهم دون، فالثقات ليسوا على درجة واحدة، فينظر لمكانة ذلك الثقة ثم لشيخه. فإن تفرد عن إمام مشهور ممن يجمع حديثه كالزهري مثلا أو أبي إسحاق أو شعبة أو نحو هؤلاء، فإنهم يشددون في تفرده عن أولئك. أين باقي تلاميذهم؟ بل أحيانا يشددون حتى في تفرد الإمام الكبير، فكيف بمن هو دونه؟ إذن ينظرون في حال الراوي وفي حال شيخه. أما لو تفرد عن بعض الشيوخ الذين هم مقلون وهو ممن لازمهم، هذا يمكن أن يستثنى في بعض الأحيان. ثم ينظرون أيضا في المتن الذي تفرد به، فإن كان تفرد بشيء يخالف قاعدة من قواعد الإسلام العظام، أو مما تدعو الضرورة لروايته، فإن هذا أيضا مما يشددون فيه. فالشاهد أنهم أحيانا ينظرون للمتن، أحيانا ينظرون لبعض الأوصاف التي في الأسانيد، وفي هذا طول الحقيقة لا أستطيع أن آتي عليه، لكن لعله إن شاء الله تعالى يكون في فرصة أخرى إن أحيانا الله تعالى. إذن هذا فيما يتعلق بمسألة الشاذ. إذن الشاذ عندهم له تعريفان. الإمام الشافعي اختار التعريف الأول، وهذا الذي مشى عليه ابن الصلاح ومن جاء بعده، لأن معظم الذين كتبوا في علوم الحديث شافعية، وهم ارتضوا تعريف الإمام الشافعي. والإمام الشافعي في كتاب الرسالة يقول: ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. وما دام الكلام الآن على الشاذ، على الراوي الثقة وروايته المخالفة، فكذلك أيضا في الراوي الضعيف يعني هناك شبه كبير جدا بين الحديث المنكر وبين حديث الشاذ. الفارق فقط في أن الشاذ راويه ثقة والمنكر راويه ضعيف. طيب، إذا ما دام قلنا عن الشاذ إن له تعريفين، نقول عن الحديث المنكر إن له تعريفين أيضا. التعريف الأول هو الذي ذكرناه، وهو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. التعريف الثاني تفرد الضعيف أو من هو يعني في مثل حاله، يمكن أن يكون قيل عنه ضعيف أو مجهول أو مجهول الحال أو مستور أو صدوق سيء الحفظ، صدوق يخطئ، أو نحو ذلك من العبارات. فإذا تفرد بما يمكن أن لا يحتمل منه فإنهم يعدون تفرده ذلك تفردا منكرا، مثل رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس، وهو ممن روى له مسلم لكن في المتابعات والشواهد، فهو عادل من حيث العدالة وأيضا من جهة الضبط، ولكن لم يحتج به مسلم. فأبو زكير روى عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا أكله ابن آدم قال: يا ويله عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. فأبو زكير تفرد عن هشام بن عروة، هشام بن عروة إمام يجمع حديثه ومعروف حديثه، فكيف لا يروي هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هذا الراوي الذي تكلم فيه من جهة حفظه؟ لذلك قال النسائي عن هذا الحديث: هذا حديث منكر. عرفت إن شاء الله تعالى الفرق بين هذين. قال: والفرد النسبي إذا وفقه غيره فهو المتابع. الآن الحافظ بن حجر كما قلت يعني من حيث ترتيبه للنخبة هو ترتيب بديع، يعني يحاول أن يتسلسل بالمعلومات هكذا منحدرا ويربط بعض الأنواع ببعض. فما دام هناك يعني الكلام على الفرد النسبي وأحكامه وما يتعلق الآن في بموضوع التفرد مثل الشذوذ وهلم مجرة وزيادة الثقة والمنكر وغيره، فأيضا الآن هو يقول إن الحديث الفرد النسبي أو راوي الفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. طيب، إن لم يوافقه غيره قال: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، يعني ما توبع ولكن جاء ما يشهد له، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. إذن عندنا الآن ثلاثة أوصاف أو ثلاث تسميات: المتابع والشاهد والاعتبار. هذه في الحقيقة لا نقول إنها أقسام، ولكن الأولان قسمان، المتابع والشاهد قسمان، يعني كل منهما قسيم للآخر، يعني هذا غير هذا. أما الاعتبار فهو ليس قسيما لهذين، وإنما هو الهيئة التي يتوصل بها لمعرفة هذين. فإذا جاءك في حديث من الأحاديث راوٍ تفرد بهذا الحديث فيما ترى، أو نص إمام من الأئمة على أنه تفرد به، أو تخاف أن يكون هذا الراوي تفرد بهذا الحديث، فإنك في هذه الحال تبدأ في البحث. لاحظوا الآن الحافظ بن حجر قال الفرد النسبي ولم يقل الفرد المطلق، لأن الفرد المطلق خلاص يعني حكم عليه من البداية أنه فرد مطلق، فليس هناك أصلا لا متابعة ولا شاهد. أنتم معي؟ لكن متى يرد أو ترد المتابعة والشاهد؟ في الفرد النسبي. لذلك تذهب تتحقق وتبحث وتفتش فقيامك بالبحث والتفتيش لتجد متابعا لهذا الراوي أو شاهدا له هذا يسمى اعتبارا. أنت بدأت تعتبر هذا الحديث حتى تنظر هل تبع هذا الراوي أو لا، هل شهد له أحد أو لا. إن وجدت متابعا أو شاهدا فهذا الذي سنتكلم عليه، إن لم تجد في ذلك الحين تقضي بأنه ماذا؟ ها شغلوا أذهانكم يا أخوان، فرد مطلق. ها حين ذاك نقضي بأنه فرد مطلق، نقول هذا الحديث لم يرد له متابعة، فلا نقضي بأنه فرد مطلق إلا بعد القيام بالسبر والتفتيش والتتبع حتى نعرف هل توبع الراوي أو لم يتابع. فإذا قيامنا بالتتبع والتفتيش هذا نسميه اعتبارا. طيب إن وجدنا متابعة للراوي عن ذلك الصحابي أو عن شيخ عن ذلك الصحابي وهل مجرى كما سنمثل به، يعني بشرط أن يكون الصحابي هو الصحابي، فهذا نسميه متابعا. وإن وجدنا هذه الرواية عن صحابي آخر وأما عن هذا الصحابي فلم نجد متابعا لهذا الراوي فإننا نسميه شاهدا. لا شك أن المشاركة إذا صارت إن لم يكن تكن في الشيخ فالأولى أن تكون في شيخ الشيخ ولا تذهب إلى شيخ أبعد، لأنها تكون أتم من التي بعدها، وهكذا. بمعنى أن المشاركة إذا جاءت في الصحابي فقط فإنها تكون أضعف من المشاركة في من دونه. في هذا شفوف لأنظار المحدثين أو شفوف أنظار المحدثين في هذه المسألة تحتاج إلى من يجليها، فلعله إن شاء الله تعالى لوقت آخر، ولكن المقصود إن شاء الله تعالى وضح بهذا المثال. طيب يقول وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، يعني على ما فصلته إما بالنظر إلى المتن أو بالنظر إلى الإسناد. فإن كان بالنظر إلى الإسناد فإن هذا الحديث رواه النسائي من رواية محمد ابن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، يعني وافقه في اللفظ، لكن الراوي هنا هو ابن عباس. طيب الآن على طريقة المحدثين هذا يسمى ماذا؟ ها جاوبوني يا أخوان، يسمى شاهدا، أحسنتم. على طريقة الفقهاء يسمى متابعا، ليه؟ لأن اللفظ واحد. طيب رواية ابن خزيمة هو مسلم على طريقة الفقهاء تسمى ماذا؟ تسمى شاهدا، مع العلم أن الصحابي واحد، لكن بسبب الاختلاف اليسير في اللفظ تسمى شاهدا ولا تسمى متابعة. طيب قال وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذه عند الفريقين، عند الفقهاء وعند المحدثين يقال عنها إنها شاهد. لماذا؟ لأنها لا هي بنفس اللفظ ولا هي من طريق الصحابي بنفسه. فهذا المثال الذي اختاره الحافظ بن حجر أنا أعجبني، لأنه فعلا تنطبق عليه جميع هذه الأوصاف بناء على هذا التفصيل، ولعل إن شاء الله تعالى في هذا المقدار كفاية. قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. نعم قلت لكم إن تتبع طرق الحديث والقيام بالتفتيش حتى نعرف هل توبع الراوي أو لا هذا نسميه الاعتبار. إن وجدنا متابعا فمعنى ذلك أن التفرد صار تفردا نسبيا، وإن لم نجد متابعا فإنه يمكن أن يقضى حين ذاك بأن هذا التفرد تفرد مطلق. قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. لاحظوا أن كلمة المقبول هذه عند الحافظ بن حجر يعني بها الصحيح والحسن، كل هذا يقال عنه إنه حديث مقبول. يقول ثم الحديث المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. إذن عندنا الأحاديث إما أن تكون أحاديث محكمة أو غير محكمة. المحكم هو الذي لا اختلاف فيه، وهذا معظم الأحاديث النبوية ولله الحمد كذلك ليس فيها اختلاف. فإذا معظم الأحاديث النبوية كلها محكمة، ليس فيها معارضة أو ليس بينها تعارض. وإن عورض بمثله، يعني إن عورض الحديث المقبول بمثله يعني في القوة، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. إذن يمكن أن نجد الأحاديث تتعارض أحيانا، وهذا التعارض إما أن يكون تعارضا من كل وجه، مثل ماذا؟ مثل حديث ابن عباس مع حديث ميمونة. ما يمكن نقبل حديث ابن عباس إلا بتضعيف حديث ميمونة أو العكس، تعارض من كل وجه. هذا يقول تزوجها وهو محرم، وهي تقول تزوجني وأنا وهو حلال، ما في يعني أحدهما هو المصيب والآخر مخطئ. طيب، فإن كانت المعارضة من كل وجه فهذا شيء، وإن كانت المعارضة بحيث يمكن الجمع فهذا شيء آخر. ما اسم هذا وما اسم هذا؟ يقول وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. طيب، ما مثال ما يمكن فيه الجمع؟ مثلوا له كما ترون في الشرح وفي معظم كتب الحديث بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. فحديث لا عدوى ولا طيرة جاء عن عدد من الصحابة، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد جاء فيه معناه بعض الأحاديث الأخرى. مثل ماذا؟ تذكرون شيئا؟ طيب، حديث إذا وقع الطاعون بأرض ولستم فيها فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه فرارا منه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا عليه، لا تقدم على هذه الأرض التي فيها الطاعون. إذن هذا فيه إثبات للعدوى. إذن هو مثل حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. لكن حديث لا عدوى ولا طيرة أيضا في معناه بعض الأحاديث، مثل كونه عليه الصلاة والسلام أكل مع المجذوم وقال بسم الله توكلا على الله، ومثل ذاك الرجل الذي جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه ابن أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من جمل أورق؟ قال نعم. قال هل سبحان الله، نعم فيها، هل فيها من جمل؟ لكن هذا الظاهر أنه يعني حديث آخر، أنا يعني ذهب ذهني إلى شيء آخر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإبل إنه يكون فيها البعير فيعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ من الذي أعدى الجمل الأول؟ ما دام أن الجمل الأول أصابته هذه الآفة أو أصابه هذا المرض، ففي هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أن العدوى لا تعدي بنفسها، وإنما في ذلك تفصيل عند أهل العلم. الشاهد أن حديث لا عدوى ولا طيرة فيه في معناه بعض الأحاديث، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد في معناه بعض الأحاديث، فرأى أهل العلم أن هذه الأحاديث ظاهرها التعارض، وما دام ظاهرها التعارض فهل يمكن الجمع بينها أو يمكن أن تتساقط؟ نظروا وإذا بها يمكن الجمع بينها. الجمع بينها قيل فيه عدة أقوال، لعل من أحسنها ما اختاره كثير من أهل العلم ومن جملتهم ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن العدوى لا تعدي بنفسها، وليست فاعلة بنفسها وإنما بفعل الله جل وعلا. فإن أذن الله جل وعلا بانتقال العدوى انتقلت، وإن لم يأذن الله جل وعلا فإنها لا يمكن أن تعدي. وقد يكون هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت مبكر، لما كان الناس حديث عهدهم بجاهلية، ومعتقدات الجاهلية يمكن لا تزال بقاياها في بعض من أسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البداية أراد أن ينفي هذا، ولما استقر الإيمان في النفوس وعرف الناس عقيدة التوحيد وعلموا أن العدوى لا تعدي بنفسها وإنما بفعل الله جل وعلا وبأمر الله سبحانه، حين ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا الجمع بين هذين الحديثين أو غيرها من الأحاديث، يعني هناك عدد من الأحاديث التي يمكن يكون ظاهرها التعارض ويعنى أهل الحديث بالجمع بينها، وهذا الذي يؤكد ما قلته يوم أمس من أن المحدثين يعنون بالمتون كما يعنون بالأسانيد. فالآن المبحث الذي معنا هذا كله مبحث متون، يعني في حال تعارض هذه المتون هل يتدخل أهل الحديث أو لا يتدخلون؟ يتدخلون، وكل هذه المباحث كلها مباحث حديثية، فيسعون للتوفيق والجمع بين الأحاديث حتى تلتئم ولا يجعلون بينها أي منافرة. مثل هذا، مثل حديث مثلا الشرب قائما، كون عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما ثم شرب هو صلى الله عليه وسلم قائما، فيه كلام طويل ولي رسالة في هذا إن شئتم فطالعوها في فقه هذا الحديث ومحاولة أو كلام أهل العلم ومذاهبهم فيه. والخلاصة أن الأحاديث التي فيها النهي عن الشرب قائما هي لكراهة التنزيه، والأحاديث التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه شربوا قياما فيها الإذن بالشرب قائما، وبالذات لمن احتاج إلى ذلك، مثل كون عليه الصلاة والسلام شرب من فم القربة وهو قائم، أو كون عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وهو قائم خشة أن يحطمه الناس، أو حتى ولو بدون حاجة، مثل كون عليه الصلاة والسلام توضأ ثم فضل من وضوئه فضلة فقام وشرب وهو قائم، فهنا لا حاجة، ومع ذلك شرب عليه الصلاة والسلام قائما. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثرهم كانوا يأذنون بهذا ويشربون وهم قيام، فلا حرج في ذلك. فبهذا تلتئم الأحاديث، فيقال إن النهي هنا يحمل على كراهة التنزيه وإن الفعل لبيان الجواز. فهذه بعض أو من طرائق أهل العلم في الجمع بين الأحاديث، لكن إن لم يمكن الجمع